بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فأكرر الترحيب بطلاب العلم وطالبات العلم في هذه الدورة، دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله التاسعة. وأذكر نفسي وأذكر الجميع بأن هذه الدورة وأمثالها من الدورات الشرعية هي من وسائل طلب العلم الشرعي، ومن الدروس التي ينبغي أن يحرص عليها. وأنتم ولله الحمد لا يخفى عليكم ذلك، وإنما هو التذكير. أسأل الله أن ينفع الجميع بذلك. كنا في كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قد وصلنا إلى باب الحيض، وهو آخر أبواب كتاب الطهارة. وهذا الباب من الأبواب المهمة الذي اعتنى به أهل العلم من قديم، ولأئمة العلم وأئمة الفقه أقوال فيه تدل على أهمية دراسته والعناية به حتى للرجال، لأنهم أولياء للنساء، فينبغي على المرء على الرجل أن يعرف أحكامه ويفقه فيها من أجل أن يلاحظ أهله، لأنه كثير من الأخطاء تحصل في مسائله، وخاصة في هذا الزمن وهذا الوقت الذي كثرت فيه الوسائل المتعددة لمنع الحيض ومنع الحمل، وهذه أحدثت أضرارا عند النساء، فاضطربت عدة المرأة بسبب ذلك، وحصلت مشاكل في توقيت الدورة، في تقدمها وفي زيادتها، وفي اختلاف لون الدم، إلى غير ذلك من المشاكل التي يعرفها النساء وكذلك الرجال. فينبغي أن نحرص على الفقه في ذلك. والمؤلف رحمه الله كما لاحظتم في هذا الكتاب أنه يأتي بمسائل مختصرة، ويفتح لطالب العلم الباب حتى يغوص في مسائل الأبواب، مسائل الأحكام الشرعية. وهذا من حكمة العالم الرباني أمثال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فنبدأ في دروسنا في هذه الليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره.
نعم.
إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا.
هذا القول من المؤلف رحمه الله والأصل في الدم، أولا نشير إلى معنى الحيض وهو في اللغة بمعنى السيلان، حاض الوادي بمعنى سال، ومعناه الاصطلاحي في اصطلاح الشرع هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ويسمى الدورة الشهرية، وهو من علامات بلوغ المرأة، وهو أمر قدره الله عز وجل على بنات آدم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وله حكم عظيمة. ومن جملة الحكم التي ذكرها أهل العلم أنه يكون غذاء للحمل في بطن أمه، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمخلوق في بطن الأم، يربيه سبحانه وتعالى بهذه التربية فيسخر له هذا الغذاء وهو في بطن الأم يتغذى منه. وإذا ولدت المرأة صار حليبا، وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. نأخذ من قوله والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بيان أن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض بدون اشتراط تكرر ولا سن معينة ولا أيام محدودة. هذا رأي الإمام عبد الرحمن السعدي، يرى أن كل دم يخرج من المرأة فإنه يسمى حيض، ولا ينظر إلى سن المرأة ولا إلى وقته ولا إلى تكراره. ويستدل بقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل العلة الأذى، فكل دم خارج يؤذي فإنه يسمى حيضا فتترتب عليه أحكام الحيض. وبذلك يخالف رحمه الله أقوالا من أقوال الأئمة الذين ذكروا بأن دم الحيض يبدأ في السن التاسعة وينتهي في سن الخمسين، وأن له مدة معينة 6 أيام أو 7 أيام، فبين بهذا القول رحمه الله بأنه لا عبرة بالسن ولا عبرة بالمدة ولا عبرة بالوقت. وله دليل آخر أيضا مع الآية الكريمة، وهو أنه يقول أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا النساء تحيض الصغيرة والكبيرة، فلم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام حدا للسن ولا حدا بالأيام، بل يبين الحكم الشرعي للحيض، وهذا من أدلته رحمه الله. ونحن نقرأ الكتاب ونشرح هذا الكتاب. الفائدة الثانية وهو الحديث عن المستحاضة في قوله رحمه الله إلا أن أطبق الدم على المرأة، يعني استمر وكثر أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، بمعنى أكثر الشهر يكون معها الدم، فإذا أطبق بقية الشهر أو انقطع انقطاعا يسيرا فإنه يسمى استحاضة، وحينئذ لها أحكام. لذلك قال بعدها تفضل.
حسن الله إليكم، قال إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
نعم. الفائدة الثانية أو الثالثة، الأولى التعريف والثانية بيان الأصل في الدم الخارج من المرأة، والثالثة بيان أحكام المستحاضة. أولا، المستحاضة هي من استمر معها الدم أو انقطع انقطاعا يسيرا، أطبق عليها أو انقطع انقطاعا يسيرا فإنه يسمى استحاضة، وهو نوع من أنواع المرض من عرق يسمى العاذل. هذه المستحاضة كيف تعرف أنها حاضة حتى تعمل بأحكام الحائض من ترك الصيام وترك الصلاة وعدم الجماع؟ لها 3 أحوال وذكرها المصنف رحمه الله. الحال الأولى أن يكون لها عادة سابقة فتنظر إلى عادتها السابقة، مثلا تأتيها في أول الشهر العادة في 3 أو 4 من الشهر وتستمر معها 6 أيام أو 5 أيام أو 7، هذه لها عادة معروفة، فحينئذ يقال لها امكثي قدر العادة التي كانت معك، لأنها صاحبة ماذا؟ عادة معروفة معلومة، فتمكث قدر العادة وما بعد ذلك يسمى استحاضة، فتغتسل وتصوم وتصلي ويجامعها زوجها. الحالة الثانية لهذه المستحاضة إن لم يكن لها عادة، فحينئذ يرجع إلى التمييز، تمييز دم الحيض، وتمييز دم الحيض يختلف عن الاستحاضة، فدم الحيض أسود وثخين ويعرف ولا يتجمد، 4 أوصاف معروفة. أما الاستحاضة فهو دم أحمر وخفيف رقيق ولا يعرف، ليس له رائحة كريهة ويتجمد، فحينئذ نقول لها ميزي، فإن استطعت التمييز باللون أو الرائحة أو أحد الأوصاف 4 فحينئذ يكون حيض وتترك الصلاة وتترك الصيام، لأنه حيض لا يجوز فعل ذلك معه. وهذا الحال الثانية للمستحاضة. الحالة الثالثة، إذا لم تميز، إذا لم تستطع التمييز، ما قدرت على أن تعرف هذا اللون يختلف عن اللون الآخر أو الرائحة أو الأوصاف 4، فحينئذ يقال لها انظري إلى عادة النساء من حولك الأخوات الخالات العمات واعتدي مثلهن مثل أي قريبة لك، أختك مثلا تحيض ستا أو سبعا امكثي مثلها، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي وصومي، هذه التي لا تستطيع أن تميز. هذه الثلاث الحالات ذكرها المصنف فيما سمعتم، قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، وهذا يشير به إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر المستحاضة أن تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها ثم تغتسل. ثم قال فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، تميز بين الأوصاف، وهذا أيضا يشير به إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، في رواية يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. التمييز هذا يشير به إلى ماذا؟ إلى التمييز. الحالة الثالثة قال رحمه الله فإن لم يكن لها تمييز، ليست لها عادة ولم تستطع التمييز، فإلى عادة النساء الغالبة، ويقصد بهن القريبات، فتمكث في الغالب 6 أيام المرأة أو 7 أيام، وعلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، إلى أن قال وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. واضح هذه الثلاث الحالات؟ هذا أحكام الحيض والاستحاضة باختصار ذكرها المؤلف رحمه الله. مسألة النفاس ما تعرض لها رحمه الله رغم أنه من الأمور المهمة، ولكن في الغالب أن أحكام النفاس معلومة، وأن النفاس لها مدة تمكث فيها وتطهر في الغالب 40 يوما، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. ولكن هناك مسائل، هل لو تواصل الدم واستمر معها بعد 40 هل يعتبر نفاس أو يعتبر استحاضة أو لا؟ هذه مسألة من المسائل المهمة أيضا. إذا ظهرت قبل 40 لأنه لا حد لأقله، والصحيح أنها بمجرد أن تطهر ولو ليوم واحد فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. وأما بالنسبة للزيادة فوق 40 فخلاف شهير بين أهل العلم، الأحوط للمرأة أن تعتد 40 يوما ثم تغتسل وتصلي، فإذا عاودها تنظر هل هو دم حيض أو دم يختلف، فإن كان دم يختلف عن الحيض فهو استحاضة وتجري له عليه أحكام الاستحاضة، وإن كان دم حيض فإنه قد جاء الدورة الشهرية لأنها أصبحت ماذا؟ مؤهلة للدورة الشهرية. هذا باختصار فيما يتعلق بباب الحيض. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره فقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تسفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم.
بارك الله فيك. كتاب الصلاة ينبغي علينا الاهتمام به جميعا، خاصة من طلاب العلم، ليذاكروه ويتفهموا ما فيه. فالإنسان ينسى ويغفل عن بعض الأحوال، بعض الأمور، وليعلموا غيره. فينبغي تكرار التفقه في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، والعناية به عناية فائقة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، ولها شروط، ولها أركان، ولها واجبات، ولها مسنونات بينها العلماء على ضوء نصوص الكتاب والسنة والحمد لله. والكتب كثيرة في هذا الشأن، في بيان صفة الصلاة وبيان أهمية الصلاة. فينبغي علينا جميعا أن نعتني بها ونهتم بها ونعلمها غيرنا. شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالنهر الجاري، كل يوم يغتسل منه 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ والجواب لا يبقى. هكذا الصلوات 5 إذا حافظ الإنسان على شروطها وأركانها وواجباتها، وحرص على صلاته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإنه يبشر بهذا الفضل العظيم. المؤلف رحمه الله يتحدث هنا عن شروطها، وشروطها قد سبق ذكر شيء منها في دروس سابقة، وعددها 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة والنية. والوقت الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله فقال: قال تقدم أن الطهارة من شروطها، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم ذلك. قال: ومن شروطها دخول الوقت. الوقت دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا بوقت له بداية وله نهاية. وقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس، زوال الشمس، ويدخل في ذلك صلاة الظهر والعصر. إلى غسق الليل، يدخل في ذلك المغرب والعشاء. وقرآن الفجر، يدخل في ذلك صلاة الفجر. ومن الأحاديث هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وفي هذا الحديث دلالة على أهمية الوقت ووجوب المحافظة عليه، وبيان أن الصلاة لها أوقات لا تجوز الصلاة قبلها ولا تجوز الصلاة بعد انتهاء الوقت إلا من عذر، وسيأتي معنا. وكان الناس في السابق يعتمدون في معرفة الأوقات على النظر والشمس وزوالها وغروب الشمس وغروب الشفق، واليوم لله الحمد تعتمد الناس على التقاويم وعلى الساعات، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ولولا الله ثم وجود هذه الوسائل وهذه الأجهزة الحديثة لحصلت مشقة علينا، ولكن نحمد الله على ذلك. ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بأداء الصلاة في وقتها وفي أول وقتها، ويحرص المسلم على أدائها، وكذا المسلمة يحرص المسلم وتحرص المسلمة على أداء الصلاة في أول وقتها، لأنه ربما يعرض للإنسان ما يشغله فيأتي بما تبرأ به الذمة وبما هو الأفضل، حيث أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال، والله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات. ثم فصل هذه الأوقات في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وزوال الشمس بمعنى ميلها إلى جهة الغرب، كما قال تعالى: لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوالها وميلها عن كبد السماء، فيكون الزوال بزيادة الظل، يزيد الظل قليلا، يستدل به الإنسان على ماذا؟ على وجود ماذا؟ الزوال. وحينئذ يدخل وقت الظهر، يدخل وقت الظهر. فإذا صار الظل موازيا لك أيها الرجل أو للجدار أو لعصا قائم معك، فحينئذ يكون بدون زوال، لا يسمى زوالا. فإذا بدأ يميل ولو قليلا دخل وقت الظهر، يستمر حتى يدخل وقت العصر، وهو أن يصير ظل الرجل مثله. فإذا صار ظل الرجل مثله أو ظل الجدار أو العصا أصبح ماذا؟ دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. ولذلك قال هنا: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، وهو أن يصير ظل الرجل مثليه، لأنه شبه بالرجل هنا. ثم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر من خروج وقت الظهر، وهو أن يصير ظل الرجل مثله، يدخل وقت العصر حتى تصفر الشمس، ينكسر ضوءها وتنكسر حرارتها، هذا اصفرار الشمس. هذا الوقت يسمى الوقت الاختياري، الوقت الاختياري. فلك أن تصلي من ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس، هذا مباح لك، ولكن الأفضل كما قلنا في أول الوقت، إلا كما سيأتي معنا من الاستثناءات. الوقت الاضطراري من بعد الاصفرار إلى غروب الشمس. فإذا اضطر الإنسان إلى تأخير صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس يؤدي الصلاة أداء وليس قضاء، ويكون قد أدى الصلاة ويؤجر على ذلك، بشرط أن يكون ماذا؟ بعذر، بعذر شرعي. وإلا الأصل أن يؤدي الصلاة في أول وقتها. وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، والمقصود بالشفق الشفق الأحمر، وهو ما يشاهد في الأفق عند غروب الشمس يظهر الشفق. فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، والشفق الأحمر قلنا هو بقايا من شعاع الشمس عندما تغرب، ودليله هذا الحديث. الآن نتحدث عن ماذا؟ عن هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو حديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ووقت صلاة العشاء يكون من مغيب الشفق الأحمر، من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. ويعرف نصف الليل بالحساب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على اثنين. هذا الوقت الاختياري، بل قال أهل العلم أن الوقت الاختياري إلى نصف الليل هو الأفضل، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، وأخبر أنها أفضل أوقاتها. لكن إذا حصلت مشقة أو سيسبب تأخير للصلاة فإن الأفضل الصلاة على وقتها، أو حدد ولي الأمر وقتا معينا فيلزم الالتزام به، مثل وضعنا اليوم حددت أوقات الصلوات وصدرت تعاميم للأئمة والمؤذنين على أن يلتزموا بهذه الأوقات، فليس لأحد أن يخالف ويقول أنا أريد أن أؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث الأول. واضح؟ لأن في هذا مخالفة لجماعة المسلمين، وقد أمرنا بلزوم الجماعة. قال أما بالنسبة للوقت الاضطراري فهو من بعد نصف الليل إلى الفجر، طلوع الفجر الثاني، فهذا وقت يسمى وقت اضطراري. إذا اضطر الإنسان فنام مثلا ولم يستطع القيام، أو لمرض ولم يستطع القيام بأداء صلاة العشاء إلا في النصف الثاني، فنقول تؤديها أداء وليس قضاء، وليس قضاء لأنك في الوقت، ولكنه يسمى وقت اضطراري. فعندنا من أوقات الصلاة، من أوقات الصلاة وقتان، وقت صلاة العصر هناك اختياري واضطراري، كذلك العشاء وقت اختياري ووقت اضطراري. ثم قال ووقت صلاة الصبح، في الحديث الشريف ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، والمقصود بطلوع الفجر الثاني صادق الذي ينتشر في الأفق الشرقي، ينتشر ويستطير هكذا يمينا وشمالا، هذا هو الفجر الثاني أو الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام للصائم، فينتهي أو يبدأ طلوع وقت صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. وينبغي المحافظة على أوقات الصلاة كما ذكرنا في أول الحديث عن الأوقات، والاهتمام بأوقاتها خاصة في أيام الإجازات، فقد يحصل بعض التساهل من بعض إخواننا وأبنائنا وبناتنا، ينبغي أخذ الحيطة والحذر مما يغضب الله عز وجل، ومما يغضب الله تبارك وتعالى أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي، وربما يتسبب الإنسان في هذا بالسهر الطويل أو بأمور لا تحل، فيكون سببا في الإثم الذي يترتب على تأخير الصلاة عن وقتها الذي هو محدد بنصوص الشرع. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واضح هذا الموضوع؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة،
ويدرك
وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.
نعم، من قول المؤلف هذا نأخذ أولا بيان وجوب أداء الصلاة كلها في الوقت، بيان وجوب الصلاة أو أداء الصلاة كلها في الوقت، ولا يتعمد الإنسان التأخير عن وقتها أو تأخير بعضها، كأن يصلي جزءا منها في الوقت ويدخل الوقت الآخر، فنقول هذا لا يجوز، لا تأخيرها كلها ولا جزءا منها. هذه الفائدة ذكرنا ثلاث فوائد قبل الوقت، الوقت الفائدة الرابعة هكذا، نعم، هذا الفائدة الخامسة هنا بيان وجوب أداء الصلاة كلها في الوقت وتحريم فعلها في غير الوقت أو فعل بعضها أو فعل بعضها في غير وقتها، بل يجب عليه أن يؤديها في وقتها وعلى الحال الذي يستطيعه، على الحال الذي يستطيعه. يعني مثلا إنسان مريض فيقول أنا أريد أن أؤخر الصلاة حتى أشفى قليلا وأتمكن من أداء الصلاة قياما مثلا، فيقال له صل الصلاة في وقتها بالقدر الذي تستطيع، واضح؟ انظر إلى أهمية الوقت. إنسان لم يجد الماء لكي يتوضأ وأوشك الوقت أن ينتهي وقت الصلاة، فيقال له خذ بالرخصة وتيمم وأدي الصلاة في وقتها، وهكذا. سادسا، فيه بيان أن الصحيح في إدراك الركعة أو في إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع منها. الصلاة تدرك بماذا؟ بإدراك ركعة في وقتها. فلو مثلا صلى العصر قبل غروب الشمس ركعة ثم غربت، يقال له ماذا؟ أدرك الصلاة. لو صلى قبل الشروق ركعة وشرقت الشمس وأكمل الثانية، يقال أدرك ماذا؟ الصلاة. والركعة تدرك بالركوع ولا تدرك بالتسليم. فإذا دخل الإنسان مع جماعة وأدرك معهم ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن ثم يترتب عليها إدراك الجماعة، إدراك الجماعة، فإن الجماعة تدرك بركعة مع الإمام. قال هذا يدل عليه ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام أو كقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث متفق عليه، واضح الدليل على الحكم أو هذه الأحكام. قال ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها، وهذا أشرنا إليه، عن وقتها لعذر أو غيره، لعذر مثل ما ذكرنا، يعني يقول أنا أريد أن أؤدي الصلاة وأنا صحيح معافى فأنتظر قليلا حتى يدخل الثانية وأصليها وأنا قائم، يقال له لا، بل يجب عليك أن تؤديها في وقتها حتى ولو لم تستطع أداءها قائما، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر. وهذا يشير به رحمه الله إلى جواز وإباحة الجمع بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير عند الحاجة إلى ذلك، وبين المغرب وبين العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. قال من سفر في هذا نأخذ فائدة، وهو أنه يجوز الجمع في السفر، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في أسفاره، وجمع في عرفة، وجمع في مزدلفة. هكذا المرض الذي يشق معه تشق معه الصلاة، لو ترك الجمع لشق عليه ذلك، فيقال له يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين بسبب هذا المرض، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أو مطر، وهذا دل عليه النص أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من المطر، وهنا مسألة مهمة جدا، وهو أنه يحصل اجتهادات من بعض جماعات المسجد أو من بعض أئمة المساجد، يتسرعون ومجرد أن ينزل المطر الخفيف يجمعون بين المغرب وبين العشاء. هذا أمر خطير بغي للإنسان أن يحذره، ولا يجوز للإنسان أن يجمع بسبب المطر إلا إذا حصلت المشقة، فإنما الجمع لماذا؟ من أجل دفع المشقة. فإذا وجدت المشقة على الإنسان بسبب هذا المطر نقول له جاز لك الجمع، أما مجرد نزول المطر فيقوم الإنسان يجمع ليس له ذلك. واضح يا جماعة؟ أو مطر أو نحو ذلك من الأعذار التي إذا لم يجمع شق عليه عدم الجمع، شق عليه عدم الجمع، فنقول له اجمع. كمثلا إنسان عنده مريض لا يستطيع أن يتركه ولا يستطيع أن يغيب عنه، فنقول له اجمع، لأن هنا لو تركت الجمع لحصلت عليك المشقة، أو على من؟ على المريض، أو الخائف على نفسه، أو على ماله، أو على أهله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. واضح هذه المسائل؟ نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم متفق عليه. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيه بيان أن من أفضل الأعمال، رقموا عندكم الفوائد، بيان أن من أفضل الأعمال المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها للحديث الذي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. وكما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأعظم الخيرات إقامة الصلاة، هي من أعظم الخيرات، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الصلاة في أول وقتها، ولأن الإنسان يبرئ ذمته، وربما تحصل له مشاغل تشغله عن الصلاة فيبادر عندما يؤذن المؤذن، يتطهر الإنسان ويخرج من بيته قاصدا بيتا من بيوت الله فيصلي الصلاة في أول وقتها مع جماعة المسلمين. ثانيا، فيه بيان أن المستحب في صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل، تأخيرها إلى ثلث الليل كما هو إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ما لم يشق على الناس بسبب التأخير. فإذا شق على الناس فلا يجوز للإمام أن يؤخر أو يسبب تأخير الصلاة، فيتساهل بعض الناس في حضور الصلاة بسبب تأخير الجماعة إلى ثلث الليل، أو يكون مخالفا لما أمر به ولاة الأمر، حينئذ نقول له ماذا؟ الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها. للمرأة أن تؤخر الصلاة، صلاة العشاء إلى ثلث الليل، للمرأة أن تؤخر الصلاة، كذلك لها أن تبرد بصلاة الظهر إلى أن ينكسر حدة الحر. أيضا من الفوائد بيان أن المستحب في صلاة الظهر إذا اشتد الحر الإبراد بها، للحديث الذي أورده المؤلف: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولكن كما قلنا لكم لابد أن يلاحظ النظام الذي يسير عليه ولاة الأمر وعمموا به على جماعات المساجد، فيلزمنا ذلك. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
نعم، هذا فيه بيان أحكام قضاء الصلاة، بيان أحكام قضاء الصلاة. فمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها إن كان لعذر وجب عليه أن يبادر إلى قضائها، وإذا كانت عدة صلوات قضاها مرتبة، قضاها مرتبة، إذا فاتته الظهر والعصر مثلا صلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر ولا يؤخر، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، الحديث. وليس له أن يؤخرها إلى الوقت الذي يقابلها من اليوم التالي، فيؤخر مثلا الظهر إلى الظهر في اليوم التالي أو العصر، ليس له ذلك ولا دليل على ذلك، بل يلحقه الإثم وتأخير بدون عذر. أما من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر فهذا على خطر شديد، وجاء بكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، فينبغي عليه التوبة النصوح من هذا الذنب العظيم، وأن يبادر بقضاء هذه الصلاة التي تركها في الوقت الذي يذكرها. ويجب منا النصح والتوجيه لأبنائنا وشبابنا في البيوت وفي المدارس وفي المساجد بضرورة الاهتمام بشأن الصلاة وأدائها في وقتها، هذا واجب علينا، خاصة على الآباء والأمهات، واجب عظيم في تربية أولادهم والعناية بشأن الصلاة، الصلاة أمرها عظيم. ثم قال رحمه الله: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. إذا مثلا نسي أن يرتب بين الظهر والعصر فصلى العصر وهو يظن أنه قد صلى الظهر، فنقول له في حال النسيان لا حرج في ذلك، ولا نقول له بالإعادة، ولا نأمره بالإعادة، لأن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك إذا جهل الحكم، لا يظن أو لا يعرف بأن الترتيب واجب، وأخبرنا بأنه قدم بعض الصلوات على بعض، كذلك لا يؤمر بالإعادة ولكن يعلم، الجاهل يعلم. والدليل أيضا هذا الآية كما ذكرنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والجاهل مخطئ. القضاء يحكي الأداء، صل الصلاة عندما تقضيها كأنما تؤديها بشروطها وأركانها وصفتها. وإذا ذكرتها ليس لك أن تقول: ما زال الوقت قد ذهب، أن أؤخرها لوقت أرتاح فيه قليلا مثلا، أو أذهب إلى عملي وأصلي الصلاة هناك، لا، بمجرد أن تذكر هذه الصلاة فعليك أن تقضيها كما أنك تؤديها بأركانها وواجباتها وشروطها. خلاصة النسيان والجهل أن الترتيب يسقط في قضاء الصلاة الفائتة بسببين: بسبب النسيان، فإذا ذكر مثلا الظهر بعد صلاة العصر فنقول له لا حرج في ذلك الحديث السابق. الأمر الثاني أو السبب الثاني الجهل، فلو تعمد تقديم صلاة على صلاة منسية فلا حرج في ذلك، ولكنه كما قلنا يعلم. في مسألة تتعلق بالوقت، وهي تحصل عند سفر الإنسان أو عند سكنه في فندق أو يعني في مكان في المدن، فربما يخفى عليه الوقت وربما تخفى عليه القبلة، فبعض الناس يتساهل ويصلي في شقته أو في غرفته إلى أي اتجاه، وهذا خطأ كبير. ينبغي عليك أن تسأل عن الوقت وأن تسأل عن القبلة. تسأل من؟ تسأل الثقة وتسأل المتيقن أيضا، ثقة ومتيقن. فلا يكفي أن تسأل ثقة غير متيقن، لا بد من أن تسأل شخصا ثقة صادق ومتيقن على معرفة الوقت. هذه من الأمور المهمة التي تحصل فيها أخطاء، فتجد بعض الناس يدخل بعض الفنادق فيصلي إلى أي جهة ويتبين له بعد أيام أنه يصلي إلى غير القبلة. فإذا لم يسأل وصلى هكذا بعلمه أو استند إلى علم غير ثقة أو جاهل أو غير متيقن، يقال له أعد الصلوات التي مضت لأنك صليتها بدون عذر وفي غير الوقت، والصلاة في غير وقتها بدون عذر لا تقبل. واضح؟ مسألة ينبه عليها هذه. نعم، كم بقي من الوقت؟
أحسن الله إليكم.
أشياء قريب كم؟ طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوم مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: الأولى مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. الثانية ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. الثالثة ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم، هذا فيه بيان الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، وهو ما يجب تغطيته في الصلاة، ما يجب تغطيته في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة والصبي والأمة. والدليل على وجوب التغطية قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، حيث ذكر أهل العلم أن الزينة هنا هي ستر العورة، لأن ستر العورة زينة، وكشف العورة قبح بالبدن، يقبح البدن عندما يكشف الإنسان عورته، فسترنا الله عز وجل بهذه الثياب زينة لنا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالثياب هي زينة في الصلاة، زينة واجبة وزينة مستحبة. ينبغي أن تكون في الصلاة زينة واجبة وزينة مستحبة. الزينة الواجبة أن تستر ما يجب ستره بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، ويشرع له أن يجعل على عاتقيه شيء، وهي مسألة خلافية في وضع شيء على العاتقين. الأحوط للإنسان ألا يصلي أجرد بدون وضع شيء على العاتقين، إما لحاف وإما غترة أو أي شيء من اللباس يجعله على عاتقيه، و بالإضافة إلى ستر العورة من السرة إلى الركبة، ويجب أن تستر السرة لا تبدو. هناك من يلبس مثلا الإزار خاصة في أيام الحج، يحصل تساهل فيصلي بعض الحجاج وسرته مكشوفة، أو تجد كذلك ركبتيه مكشوفة. والصحيح أن السرة والركبتين من العورة، يجب أن تستر السرة وتستر الركبتين أيضا، فينبغي ملاحظة ذلك في الحج والعمرة. وكذلك من يلبس منا في هذه الأماكن، فهذا الستر واجب. والزينة المستحبة أن يلبس الإنسان ما يجمله، في كما يتجمل الإنسان عند لقاء ضيفة أو عند من يحب، فإنه ينبغي له أن يتجمل بلباس طيب فيلبس أحسن ثيابه. في هذا دعوة للذين يتساهلون يلبسون البيجامات أو أثواب النوم، أو يأتي بفوطة أو ما شكل ذلك ويأتي بها إلى المساجد، فهذا خلاف ما يدعو إليه الشارع من أخذ التجمل والزينة في المساجد أمام المسلمين ومع جماعة المسلمين. ينبغي ملاحظة ذلك، نحن ولله الحمد في خير، ولا يضر الإنسان أن يخلع ما عليه من الثياب، ثياب النوم أو ثياب العمل، ويلبس الثياب، ثياب الجميلة التي أمن الله عز وجل علينا بها في هذا الزمن، فضل الله عز وجل علينا. تجد الإنسان عنده يعني عشرات الملابس في البيت، من قميص ومن إزار ومن سروال، ينبغي الإنسان أن يري نعمة الله، يري الناس نعمة الله عز وجل عليه، ويكون سبب في تآلف القلوب، لأن اللباس الجميل والرائحة الجميلة من أسباب ماذا؟ التآلف والمحبة بين الناس، وهذا يدعو إليه الشرع ولله الحمد. المسألة الثانية وهي وجوب ستر العورة بما لا يصف البشر، وهذا أمر أيضا مهم جدا، وهو أنه تجد من بعض الناس من يلبس الثياب الرقيقة مع السراويل القصيرة، نصف الفخذ مثلا أو فوق ذلك أو فوق الركبة، وتجده يلبس ثوبا خفيفا بحيث لو شاهدت فخذه تصف بأن هذا أبيض ولا هذا أسود. فكل لباس توصف به منه البشرة بالسواد أو البياض أو اللون فإنه لا تجوز الصلاة معه، هذا أمر مهم جدا. الشيطان حريص على إضاعة الإنسان وإضاعة الصلاة على الإنسان، فينبغي لك أن تتجمل بالجمال الواجب وبالجمال المستحب، ومن جملة الجمال الواجب أن تلبس ثوبا صفيقا ثخينا، إذا كان لك مثلا سروالا قصيرا، وإذا كان سروال طويل فلا مانع أن تلبس، ويكون بذلك قد سترت البشرة. فهذه من المسائل المهمة، اكتبوها ولاحظوها من مع من ترون من إخوانكم وأبنائكم. قال والعورة ثلاثة أنواع مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة. المرأة الحرة البالغة عورتها كلها، قال فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، تكشفه في الصلاة عند عدم وجود الأجانب غير المحارم. أما لو صلت في الحرم أو في أماكن مزدحمة في مساجد فيها عدد من الرجال الأجانب، فعليها أن تستر وجهها، تستر وجهها. أما بالنسبة للكفين والقدمين فسترها خلاف بين أهل العلم، الأحوط ستر. وجود الخلاف في المسألة يا جماعة، ينبغي عليك أن تعمل بالأحوط. فكثير من أهل العلم يقول لم يدل هناك دليل على عدم وجوب سترها، يبقى الأمر على الأصل أن المرأة عورة كلها فتستر نفسها جميعا إلا وجهها، لأنها بحاجة إلى أن تنظر. وأما بالنسبة لليدين والكفين فعليها أن تستر كذلك. الفريق المقابل الذين يقولون لا يجب ستر الوجه والكفين أيضا يستدلون ويقولون لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المرأة في صلاتها أن تستر كفيها لكن كما قلت لكم، قول الرأي الأول قول قوي وعليه كثير من أهل العلم، فينبغي الأخذ به وهو الأحوط. فتستر المرأة، وما ضرها لو سترت يديها وسترت رجليها والعباءات والحمد لله متوفرة، أو لبس المحارم التي توجد للصلاة، وهذا كثير عندنا والحمد لله. قال: ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10. عورة ابني، ذكر هنا الابن، معناه هو الذكر. فالذكر إلى 10 سنين لو صلى في سرواله وغطى فرجيه عورته قبله ودبره ما نلزم بماذا؟ بالستر. واضح؟ هذا بالنسبة للذكر من 7 سنين إلى 10 سنين. أما بالنسبة للأنثى فعورتها ينبغي لها أن تستر، خاصة بنت 10، لأنها أصبحت قريبا من المرأة التي يرغب فيها، فينبغي أن تستر هذه البنت من 7 سنين إلى 10 سنين وتستر نفسها رغم أنها دون البلوغ. قال: ومتوسطة، وهي عورة من عداهم. يدخل في ذلك الرجل الحر، هذه المتوسطة، والعبد، والذكر من 10 سنين إلى قبل البلوغ، أما إذا بلغ أصبح مكلفا، فيشترط أن يكون ساترا للعورة من السرة إلى الركبة. هي قال: وهي عورة من عداهم. يدخل في ذلك كما قلنا الرجل الحر والعبد والذكر من 10 سنين، فإنه يشرع له أو يجب عليه أن يلبس من ما يستره من السرة إلى الركبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة.
نعم، في قول المؤلف هذا بيان الشرط الرابع، وهو استقبال القبلة. واستقبال القبلة دل عليه قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي علمه الصلاة، قال له: استقبل القبلة فكبر، استقبل القبلة فكبر. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة في الفرض إلا للعاجز الذي عجز عن استقبال القبلة فله حكم. ومن المسائل المهمة في استقبال القبلة، وهو من كان داخل الحرم ويتمكن من مشاهدة الكعبة فيلزمه أن يشاهد عينها، وهذا يحصل فيه أخطاء كثيرة من زائري المسجد الحرام، فتجد رغم أن الصفوف متجهة إلى الكعبة كما هو البلاط الموجود محدد إلى الكعبة، لكن تجد من الناس من يخالف هذه الاتجاهات وينحرف يمينا أو شمالا. والواجب على من كان داخل الحرم ويتمكن من مشاهدة الكعبة يجب عليه أن يصيب عينه. واضح؟ من كان في الحرم فيتجه إلى المسجد، في خارج المسجد يتجه إلى جهة المسجد. من كان في غير البلدان الأخرى في الآفاق فيتجه إلى الحرم كاملا، هذا هو الذي في وسع الناس. ودين الإسلام دين الرحمة والوسع والحمد لله. فينبغي ملاحظة ذلك. الانحراف يمينا أو يسارا انحرافا يسيرا لا يؤثر لحديث ما بين المشرق والمغرب، لكن ينبغي علينا في ديارنا هنا وفي أي مكان ينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في تحديد القبلة، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الوسائل التي تحدد جهة القبلة. فليس لأحد أن يعتذر اليوم ويأتي ويبني مسجد إلى أي جهة كان، ويكفي أن يقول أن المتجهين إلى شمال. وجدت مساجد عندنا في قبل هذا الوقت متجهة لغير القبلة بسبب أخطاء من بنوا، ولكن بفضل الله اليوم وفي هذا الزمن تطورت الوسائل ووجدت الأجهزة في إدارات المساجد وفي الفروع، هذا من فضل الله علينا وفق الله ولاة أمرنا. فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يبني مسجد أن يجتهد في تحديد القبلة، ويذهب إلى الجهة المسؤولة ويأتي بهم ويقول لهم حددوا لي جهة القبلة، ولا يمانعون في ذلك أبدا والحمد لله. بالله هذا الأمر ينبغي ملاحظته، مع كثير من الناس لا تهتم بهذا الأمر ويقول له استدل عليك بالحديث ما بين المشرق والمغرب، حديث صحيح لكن مع الاجتهاد، مع الاجتهاد. في القديم كانوا يستخدمون وسائل قديمة لكنها قوية ومحددة، وهو يعني بجهة النجوم، خاصة القطب الشمالي والقطب الجنوبي، فيستخدمون هذا القطب في تحديد ماذا؟ القبلة. فينبغي للناس أن يجتهدوا في تحديد القبلة على ما أمر به الشارع. ففي الآفاق ينبغي أن يتجهوا إلى جهة الحرم، وفي داخل الحرم ينبغي أن يتجهوا إلى ماذا؟ إلى عين الكعبة، وبمقدور الإنسان الكعبة واضحة. حتى لو وجدت بعض الأعمدة ينبغي للإنسان أن يعرف تحديد الكعبة ويتجه إليها. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي بيان أن القبلة يسقط استقبالها في حالتين. الحالة الأولى في حال العجز، يعجز أن يستقبل القبلة لمرض مثلا، كون مثلا عنده أجهزة تتعلق به لكونه مريضا، فيقال في حالة العجز وليس عنده من يوجهه صلي كما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. ومن فضل الله عز وجل علينا أنه لا واجب مع العجز، إذا عجز الإنسان عن فعل الواجب سقط عنه الواجب، لكنه ينتقل إلى البديل إذا غنى هناك بديل. مسألة الوضوء بالنسبة للمريض هذه من الأمور المهمة أيضا، الطهارة ينبغي عليه أن يتطهر إما بنفسه وإما معه من يساعده من المرافقين، وينبغي العناية بالطهارة، وينبغي العناية باستقبال القبلة وبالوقت أيضا، إلا في حالة عدم القدرة فينتقل إلى البديل كالتيمم. والتيمم ولله الحمد وجدت الآن من الوسائل التي يعني أثرت على الناس، وهي تباع في الصيدليات يتيمم فيها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. قال فينتقل، قال فإذا عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا مرض. الحالة الثانية في النافلة في السفر وليس في محل الإقامة، لك أن تصلي النافلة دون أن تستقبل القبلة بشرط أن تكون ماذا؟ مسافرا. مسألة خلافية، هل يجوز للمقيم أن يتجه لغير القبلة في حال النفل أو لا؟ الصحيح أن هذا الأمر خاص بماذا؟ بالسفر. فإذا كنت مسافرا وأردت أن تصلي فلك أن تصلي إلى أي جهة كانت، حتى ولو كانت القبلة خلفك، إلا أنه يستحسن أن تبدأ بتكبيرة الإحرام متجها إلى القبلة. فإن فعلت ذلك كان ذلك أفضل، فإن لم تفعل صحة الصلاة. إذن حالتان، حالة الأولى حالة العجز، حالة الثانية حالة صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما المكتوبة فلا بد من ماذا؟ من النزول والصلاة كما ينبغي، من القيام والإتيان بأركانها وواجباتها، إلا أن تكون هناك ضرورة لا يستطيع النزول من على راحلته أو سيارته وخاف أن يذهب الوقت ولا يمكن الجمع، فله حينئذ أن يصلي على دابته أو على سيارته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس، في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
نعم، هذا القول من المؤلف رحمه الله في كتابه بيان الشرط الخامس من الشروط التي ذكرها من شروط الصلاة، وهو النية. والنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والأصل في المصلي وجود النية حتى لا يحصل عند الإنسان شيء من الوسوسة أو الارتباك في شأن النية، فعندما يأتي الإنسان إلى المسجد ويقوم ويتوضأ ويعني يتجهز للصلاة فإنه بذلك قد نوى أداء هذه الصلاة. ودليلها النية قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهي لجميع الصلوات فرضا ونفلا، وتميز بين الفرض والفرض الآخر وبين الفرض وبين النفل، وتكون قبل تكبيرة الإحرام. النية قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام تنوي، تجدد النية وتستحضرها، ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فكان التلفظ بها نوعا من البدع، ولم يرد إلا في حال النسك، نسك الحج والعمرة، فتقول لبيك اللهم حجا إما مفردا وإما قارنا وإما متمتعا، أو تقول لبيك اللهم عمرة، فهذه مشروع للإنسان أن يتلفظ بذلك لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم ذكر رحمه الله الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها، فذكر محل النجاسة، المكان النجس، لأن الله عز وجل قد أمر بالطهارة، ومن ذلك أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في ناحية المسجد أمر بصب الماء عليه خيرا له. فالمكان النجس لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه إلا لمن لم يقدر واضطره الأمر، كأن يحبس في مكان هذا حاله، فالضرورة لها أحكام، فاتقوا الله ما استطعتم. المكان الثاني المكان المغصوب. ومسألة قبول الصلاة وصحة الصلاة موضع خلاف بين أهل العلم، هل تبطل الصلاة أو تصح الصلاة مع الإثم، كونه يغصب مكانا يستولي عليه ويصلي فيه. الصحيح أن الصلاة مقبولة ولا يجب عليه أن يعيدها، ولكنه يأثم بغصبه، المكان الثالث المقبرة وهي مدفن الموتى حتى ولو كان قليلا، المدفونون فيها لو كانوا قليلا كذلك تسمى مقبرة ولا تجوز الصلاة فيها، صلاة الفرض ولا النفل، تستثنى صلاة الجنازة على الصلاة على الميت في قبره لمن لم يصلي عليه، كأن يكون إنسان غائب ثم قدم وقد دفن هذا الميت فله أن يصلي على قبره، وهذا دليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث صلى على المرأة التي كانت تخدم المسجد رضي الله عنها. أما الصلاة جماعة، صلاة الجنازة قبل أن يدفن الميت، فمسألة خلافية، هل يجوز للمصلين أن يصلوا صلاة الجنازة في المقبرة أو لا؟ مسألة خلافية. من يجوز ذلك يستدل بفعل بعض السلف ومنهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، ثبت أنهم صلوا على عائشة رضي الله عنها وحفصة، صلوا عليهما في وسط البقيع، فاستدلوا بهذا الدليل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة. وعدم المجيزون للصلاة في المقبرة يستدلون بالعمومات التي تنهى عن الصلاة في المقبرة، وهذا رأي أحوط، وينبغي إذا لم يوجد فيتجهون إلى جهة ليس فيها قبور فيصلون ولا يضر الحائط، لا يصلون بين القبور، يتجهون إلى مكان لا يوجد فيه قبور ويصلون، إما يعني في جهة أخرى لا يتكون المقابر أمامه. والأحوط حقيقة أن يصلى على الجنازة خارج المقبرة، وهناك توجد أماكن ولله الحمد خاصة في مجتمعاتنا وفي مدننا وقرانا توجد أماكن فسيحة خارج المقابر يصلي فيها الناس الجنازة ثم يدخلون الميت إلى المقبرة. المكان الرابع هو الحمام، والحمام ليس المقصود به دورة المياه التي يكون فيها البول والغائط، إنما هو المكان الذي يغتسل فيه بحمامات دافئة، حمامات دافئة كالبخار، هذا غالبا يستخدم في البلاد الباردة وهو نوع من أنواع العلاج. والنهي في هذا المكان بسبب كشف العورات، لأنه كانت توجد حمامات تكشف فيها العورات فيرى بعض الناس عورات آخرين، فلذلك نهي عن الصلاة في الحمامات. أما الحمامات المعروفة عندنا من دورات المياه التي يبال فيها ويتغوط فلا تجوز بحال من الأحوال. أعطان الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل سواء في الليل أو في النهار، والنهي دليله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل فنهاه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على تحريم الصلاة في أعطان الإبل، ورخص له في الصلاة في مرابض الغنم لأنها بركة. فهذه الأماكن معلومة وواضحة، واستدل المؤلف رحمه الله بحديث في سنن الترمذي وهو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، المقبرة والحمام. النهي عن الصلاة في المقبرة سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. هذا الحديث الذي أورده المؤلف حديث رواه الترمذي وابن ماجه كما علق عليه في الكتاب هنا، كذلك صححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. سألوا تعالى أن يسر أموركم ويعينكم ويوفقكم ويخلفكم في أهليكم وأموالكم خيرا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فأكرر الترحيب بطلاب العلم وطالبات العلم في هذه الدورة، دورة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله التاسعة. وأذكر نفسي وأذكر الجميع بأن هذه الدورة وأمثالها من الدورات الشرعية هي من وسائل طلب العلم الشرعي، ومن الدروس التي ينبغي أن يحرص عليها. وأنتم ولله الحمد لا يخفى عليكم ذلك، وإنما هو التذكير. أسأل الله أن ينفع الجميع بذلك. كنا في كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قد وصلنا إلى باب الحيض، وهو آخر أبواب كتاب الطهارة. وهذا الباب من الأبواب المهمة الذي اعتنى به أهل العلم من قديم، ولأئمة العلم وأئمة الفقه أقوال فيه تدل على أهمية دراسته والعناية به حتى للرجال، لأنهم أولياء للنساء، فينبغي على المرء على الرجل أن يعرف أحكامه ويفقه فيها من أجل أن يلاحظ أهله، لأنه كثير من الأخطاء تحصل في مسائله، وخاصة في هذا الزمن وهذا الوقت الذي كثرت فيه الوسائل المتعددة لمنع الحيض ومنع الحمل، وهذه أحدثت أضرارا عند النساء، فاضطربت عدة المرأة بسبب ذلك، وحصلت مشاكل في توقيت الدورة، في تقدمها وفي زيادتها، وفي اختلاف لون الدم، إلى غير ذلك من المشاكل التي يعرفها النساء وكذلك الرجال. فينبغي أن نحرص على الفقه في ذلك. والمؤلف رحمه الله كما لاحظتم في هذا الكتاب أنه يأتي بمسائل مختصر، ويفتح لطالب العلم الباب حتى يغوص في مسائل الأبواب، مسائل الأحكام الشرعية. وهذا من حكمة العالم الرباني أمثال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فنبدأ في دروسنا في هذه الليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره،
نعم،
إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا.
هذا القول من المؤلف رحمه الله والأصل في الدم، أولا نشير إلى معنى الحيض، وهو في اللغة بمعنى السيلان، حاض الوادي بمعنى سال، ومعناه الاصطلاحي في اصطلاح الشرع هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، ويسمى الدورة الشهرية، وهو من علامات بلوغ المرأة، وهو أمر قدره الله عز وجل على بنات آدم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وله حكم عظيمة. ومن جملة الحكم التي ذكرها أهل العلم أنه يكون غذاء للحمل في بطن أمه، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمخلوق في بطن الأم، يربيه سبحانه وتعالى بهذه التربية فيسخر له هذا الغذاء وهو في بطن الأم يتغذى منه. وإذا ولدت المرأة صار حليبا، وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. نأخذ من قوله والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، بيان أن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض بدون اشتراط تكرر ولا سن معينة ولا أيام محدودة. هذا رأي الإمام عبد الرحمن السعدي، يرى أن كل دم يخرج من المرأة فإنه يسمى حيض، ولا ينظر إلى سن المرأة ولا إلى وقته ولا إلى تكراره. ويستدل بقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل العلة الأذى، فكل دم خارج يؤذي فإنه يسمى حيضا، فتترتب عليه أحكام الحيض. وبذلك يخالف رحمه الله أقوالا من أقوال الأئمة الذين ذكروا بأن دم الحيض يبدأ في السن التاسعة وينتهي في سن الخمسين، وأن له مدة معينة 6 أيام أو 7 أيام، فبين بهذا القول رحمه الله بأنه لا عبرة بالسن ولا عبرة بالمدة ولا عبرة بالوقت. وله دليل آخر أيضا مع الآية الكريمة، وهو أنه يقول أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا النساء تحيض الصغيرة والكبيرة، فلم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام حدا للسن ولا حدا بالأيام، بل يبين الحكم الشرعي للحيض. وهذا من أدلته رحمه الله. ونحن نقرأ الكتاب ونشرح هذا الكتاب. الفائدة الثانية وهو الحديث عن المستحاضة في قوله رحمه الله: إلا أن أطبق الدم على المرأة، يعني استمر وكثر أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، بمعنى أكثر الشهر يكون معها الدم، فإذا أطبق بقية الشهر أو انقطع انقطاعا يسيرا فإنه يسمى استحاضة، وحينئذ لها أحكام. لذلك قال بعدها تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
نعم. الفائدة الثانية أو الثالثة، الأولى التعريف والثانية بيان الأصل في الدم الخارج من المرأة، والثالثة بيان أحكام المستحاضة. أولا، المستحاضة هي من استمر معها الدم أو انقطع انقطاعا يسيرا، أطبق عليها أو انقطع انقطاعا يسيرا فإنه يسمى استحاضة، وهو نوع من أنواع المرض من عرق يسمى العاذل. هذه المستحاضة كيف تعرف أنها حاضة حتى تعمل بأحكام الحائض من ترك الصيام وترك الصلاة وعدم الجماع؟ لها 3 أحوال وذكرها المصنف رحمه الله. الحال الأولى أن يكون لها عادة سابقة، فتنظر إلى عادتها السابقة، مثلا تأتيها في أول الشهر العادة في 3 أو 4 من الشهر، وتستمر معها 6 أيام أو 5 أيام أو 7، هذه لها عادة معروفة، فحينئذ يقال لها: امكثي قدر العادة التي كانت معك، لأنها صاحبة ماذا؟ عادة معروفة معلومة، فتمكث قدر العادة، وما بعد ذلك يسمى استحاضة، فتغتسل وتصوم وتصلي ويجامعها زوجها. الحالة الثانية لهذه المستحاضة: إن لم يكن لها عادة، فحينئذ يرجع إلى التمييز، تمييز دم الحيض، وتمييز دم الحيض يختلف عن الاستحاضة، فدم الحيض أسود وثخين ويعرف ولا يتجمد، 4 أوصاف معروفة. أما الاستحاضة فهو دم أحمر وخفيف رقيق ولا يعرف، ليس له رائحة كريهة ويتجمد، فحينئذ نقول لها: ميزي، فإن استطعت التمييز باللون أو الرائحة أو أحد الأوصاف 4 فحينئذ يكون حيض وتترك الصلاة وتترك الصيام، لأنه حيض لا يجوز فعل ذلك معه. وهذا الحال الثانية للمستحاضة. الحالة الثالثة إذا لم تميز، إذا لم تستطع التمييز، ما قدرت على أن تعرف هذا اللون يختلف عن اللون الآخر أو الرائحة أو الأوصاف الأربعة، فحينئذ يقال لها انظري إلى عادة النساء من حولك، الأخوات الخالات العمات، واعتدي مثلهن، مثل أي قريبة لك، أختك مثلا تحيض ستا أو سبعا امكثي مثلها، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي وصومي. هذه التي لا تستطيع أن تميز. هذه الثلاث الحالات ذكرها المصنف فيما سمعتم، قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، وهذا يشير به إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر المستحاضة أن تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها ثم تغتسل. ثم قال فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، تميز بين الأوصاف، وهذا أيضا يشير به إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، في رواية يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. التمييز هذا يشير به إلى ماذا؟ إلى التمييز. الحالة الثالثة قال رحمه الله فإن لم يكن لها تمييز، ليست لها عادة ولم تستطع التمييز، فإلى عادة النساء الغالبة، ويقصد بهن القريبات، فتمكث في الغالب ست أيام المرأة أو سبعة أيام، وعلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي، إلى أن قال وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. واضح هذه الثلاث الحالات؟ هذا أحكام الحيض والاستحاضة باختصار ذكرها المؤلف رحمه الله. مسألة النفاس ما تعرض لها رحمه الله رغم أنه من الأمور المهمة، ولكن في الغالب أن أحكام النفاس معلومة، وأن النفاس لها مدة تمكث فيها وتطهر في الغالب 40 يوما، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. ولكن هناك مسائل، هل لو تواصل الدم واستمر معها بعد 40 هل يعتبر نفاس أو يعتبر استحاضة أو لا؟ هذه مسألة من المسائل المهمة أيضا. إذا ظهرت قبل 40 لأنه لا حد لأقله، والصحيح أنها بمجرد أن تطهر ولو ليوم واحد فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. وأما بالنسبة للزيادة فوق 40 فخلاف شهير بين أهل العلم، الأحوط للمرأة أن تعتد 40 يوما ثم تغتسل وتصلي، فإذا عاودها تنظر هل هو دم حيض أو دم يختلف، فإن كان دم يختلف عن الحيض فهو استحاضة وتجري له عليه أحكام الاستحاضة، وإن كان دم حيض فإنه قد جاء الدورة شهرية لأنها أصبحت ماذا؟ مؤهلة للدورة الشهرية. هذا باختصار فيما يتعلق بباب الحيض. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره فقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تسفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
بارك الله فيك. كتاب الصلاة ينبغي علينا الاهتمام به جميعا، خاصة من طلاب العلم، ليذاكروه ويتفهموا ما فيه، فالإنسان ينسى ويغفل عن بعض الأحوال بعض الأمور، وليعلموا غيره. فينبغي تكرار التفقه في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، والعناية به عناية فائقة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، ولها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مسنونات بينها العلماء على ضوء نصوص الكتاب والسنة والحمد لله. والكتب كثيرة في هذا الشأن، في بيان صفة الصلاة وبيان أهمية الصلاة، فينبغي علينا جميعا أن نعتني بها ونهتم بها ونعلمها غيرنا. شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالنهر الجاري، كل يوم يغتسل منه 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ والجواب: لا يبقى. هكذا الصلوات 5 إذا حافظ الإنسان على شروطها وأركانها وواجباتها، وحرص على صلاته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإنه يبشر بهذا الفضل العظيم. المؤلف رحمه الله يتحدث هنا عن شروطها، وشروطها قد سبق ذكر شيء منها في دروس سابقة، وعددها 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة والنية. والوقت الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله فقال: قال تقدم أن الطهارة من شروطها، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم ذلك. قال: ومن شروطها دخول الوقت. الوقت دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا بوقت له بداية وله نهاية. وقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس زوال الشمس، ويدخل في ذلك صلاة الظهر والعصر. إلى غسق الليل يدخل في ذلك المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يدخل في ذلك صلاة الفجر. ومن الأحاديث هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وفي هذا الحديث دلالة على أهمية الوقت ووجوب المحافظة عليه، وبيان أن الصلاة لها أوقات لا تجوز الصلاة قبلها ولا تجوز الصلاة بعد انتهاء الوقت إلا من عذر، وسيأتي معنا. وكان الناس في السابق يعتمدون في معرفة الأوقات على النظر والشمس وزوالها وغروب الشمس وغروب الشفق، واليوم لله الحمد تعتمد الناس على التقاويم وعلى الساعات، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولولا الله ثم وجود هذه الوسائل وهذه الأجهزة الحديثة حصلت مشقة علينا، ولكن نحمد الله على ذلك. ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بأداء الصلاة في وقتها وفي أول وقتها، ويحرص المسلم على أدائها، وكذا المسلمة يحرص المسلم وتحرص المسلمة على أداء الصلاة في أول وقتها، لأنه ربما يعرض للإنسان ما يشغله فيأتي بما تبرأ به الذمة وبما هو الأفضل، حيث أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال. والله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات. ثم فصل هذه الأوقات في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وزوال الشمس بمعنى ميلها إلى جهة الغرب، كما قال تعالى: لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوالها وميلها عن كبد السماء، فيكون الزوال بزيادة الظل، يزيد الظل قليلا، يستدل به الإنسان على ماذا؟ على وجود ماذا؟ الزوال. وحينئذ يدخل وقت الظهر، يدخل وقت الظهر. فإذا صار الظل موازيا لك أيها الرجل أو للجدار أو لعصا قائم معك، فحينئذ يكون بدون زوال، لا يسمى زوالا. فإذا بدأ يميل ولو قليلا دخل وقت الظهر، يستمر حتى يدخل وقت العصر، وهو أن يصير ظل الرجل مثله. فإذا صار ظل الرجل مثله أو ظل الجدار أو العصا أصبح ماذا؟ دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. ولذلك قال هنا: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، وهو أن يصير ظل الرجل مثليه، لأنه شبه بالرجل هنا. ثم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر من خروج وقت الظهر، وهو أن يصير ظل الرجل مثله، يدخل وقت العصر حتى تصفر الشمس، ينكسر ضوءها وتنكسر حرارتها، هذا اصفرار الشمس. هذا الوقت يسمى الوقت الاختياري، الوقت الاختياري. فلك أن تصلي من ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس، هذا مباح لك، ولكن الأفضل كما قلنا في أول الوقت، إلا كما سيأتي معنا من الاستثناءات. الوقت الاضطراري من بعد الاصفرار إلى غروب الشمس، فإذا اضطر الإنسان إلى تأخير صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس يؤدي الصلاة أداء وليس قضاء، ويكون قد أدى الصلاة ويؤجر على ذلك، بشرط أن يكون ماذا؟ بعذر شرعي. وإلا الأصل أن يؤدي الصلاة في أول وقتها. وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، والمقصود بالشفق الشفق الأحمر، وهو ما يشاهد في الأفق عند غروب الشمس يظهر الشفق. فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، والشفق الأحمر قلنا هو بقايا من شعاع الشمس عندما تغرب، ودليله هذا الحديث. الآن نتحدث عن ماذا؟ عن هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو حديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ووقت صلاة العشاء يكون من مغيب الشفق الأحمر، من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. ويعرف نصف الليل بالحساب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويقسم على اثنين. هذا الوقت الاختياري، بل قال أهل العلم أن الوقت الاختياري إلى نصف الليل هو الأفضل، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، وأخبر أنها أفضل أوقاتها. لكن إذا حصلت مشقة أو سيسبب تأخير للصلاة، فإن الأفضل الصلاة على وقتها. أو حدد ولي الأمر وقتا معينا فيلزم الالتزام به، مثل وضعنا اليوم، حددت أوقات الصلوات وصدرت تعاميم للأئمة والمؤذنين على أن يلتزموا بهذه الأوقات، فليس لأحد أن يخالف ويقول أنا أريد أن أؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث الأول. واضح؟ لأن في هذا مخالفة لجماعة المسلمين، وقد أمرنا بلزوم الجماعة. قال: أما بالنسبة للوقت الاضطراري فهو من بعد نصف الليل إلى الفجر، طلوع الفجر الثاني، فهذا وقت يسمى وقت اضطراري. إذا اضطر الإنسان فنام مثلا ولم يستطع القيام، أو لمرض ولم يستطع القيام بأداء صلاة العشاء إلا في النصف الثاني، فنقول تؤديها أداء وليس قضاء، وليس قضاء، لأنك في الوقت، ولكنه يسمى وقت اضطراري. فعندنا من أوقات الصلاة، من أوقات الصلاة وقتان: وقت صلاة العصر هناك اختياري واضطراري، كذلك العشاء وقت اختياري ووقت اضطراري. ثم قال: ووقت صلاة الصبح، في الحديث الشريف، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، والمقصود بطلوع الفجر الثاني الصادق الذي ينتشر في الأفق الشرقي، ينتشر ويستطير هكذا يمينا وشمالا، هذا هو الفجر الثاني أو الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام للصائم، فينتهي أو يبدأ طلوع وقت صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. وينبغي المحافظة على أوقات الصلاة كما ذكرنا في أول الحديث عن الأوقات، والاهتمام بأوقاتها خاصة في أيام الإجازات، فقد يحصل بعض التساهل من بعض إخواننا وأبنائنا وبناتنا، ينبغي أخذ الحيطة والحذر مما يغضب الله عز وجل، ومما يغضب الله تبارك وتعالى أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي. وربما يتسبب الإنسان في هذا بالسهر الطويل أو بأمور لا تحل، فيكون سببا في الإثم الذي يترتب على تأخير الصلاة عن وقتها الذي هو محدد بنصوص الشرع. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واضح هذا الموضوع؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.
نعم. من قول المؤلف هذا نأخذ أولا بيان وجوب أداء الصلاة كلها في الوقت، بيان وجوب الصلاة أو أداء الصلاة كلها في الوقت، ولا يتعمد الإنسان التأخير عن وقتها أو تأخير بعضها، كأن يصلي جزءا منها في الوقت ويدخل الوقت الآخر، فنقول هذا لا يجوز، لا تأخيرها كلها ولا جزءا منها. هذه الفائدة ذكرنا ثلاث فوائد قبل الوقت. الوقت الفائدة الرابعة، هكذا؟ نعم. هذا الفائدة الخامسة هنا بيان وجوب أداء الصلاة كلها في الوقت وتحريم فعلها في غير الوقت أو فعل بعضها أو فعل بعضها في غير وقتها، بل يجب عليه أن يؤديها في وقتها وعلى الحال الذي يستطيعه، على الحال الذي يستطيعه. يعني مثلا إنسان مريض فيقول أنا أريد أن أؤخر الصلاة حتى أشفى قليلا وأتمكن من أداء الصلاة قياما مثلا، فيقال له صل الصلاة في وقتها بالقدر الذي تستطيعه. واضح؟ انظر إلى أهمية الوقت. إنسان لم يجد الماء لكي يتوضأ وأوشك الوقت أن ينتهي وقت الصلاة، فيقال له خذ بالرخصة وتيمم وأدي الصلاة في وقتها، وهكذا. سادسا، فيه بيان أن الصحيح في إدراك الركعة أو في إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع منها. الصلاة تدرك بماذا؟ بإدراك ركعة في وقتها. فلو مثلا صلى العصر قبل غروب الشمس ركعة ثم غربت، يقال له ماذا؟ أدرك الصلاة. لو صلى قبل الشروق ركعة وشرقت الشمس وأكمل الثانية، يقال أدرك ماذا؟ الصلاة. والركعة تدرك بالركوع ولا تدرك بالتسليم. فإذا دخل الإنسان مع جماعة وأدرك معهم ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن ثم يترتب عليها إدراك الجماعة. إدراك الجماعة، فإن الجماعة تدرك بركعة مع الإمام. قال هذا يدل عليه: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام أو كقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والحديث متفق عليه، واضح الدليل على الحكم أو هذه الأحكام. قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها، وهذا أشرنا إليه، عن وقتها لعذر أو غيره. لعذر مثل ما ذكرنا، يعني يقول أنا أريد أن أؤدي الصلاة وأنا صحيح معافى فأنتظر قليلا حتى يدخل الثانية وأصليها وأنا قائم، يقال له لا، بل يجب عليك أن تؤديها في وقتها حتى ولو لم تستطع أداءها قائما. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر. وهذا يشير به رحمه الله إلى جواز وإباحة الجمع بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير عند الحاجة إلى ذلك، وبين المغرب وبين العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. قال: من سفر. في هذا نأخذ فائدة، وهو أنه يجوز الجمع في السفر، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في أسفاره، وجمع في عرفة، وجمع في مزدلفة. هكذا المرض الذي يشق معه، تشق معه الصلاة، لو ترك الجمع لشق عليه ذلك، فيقال له يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين بسبب هذا المرض، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أو مطر، وهذا دل عليه النص أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من المطر، وهنا مسألة مهمة جدا، وهو أنه يحصل اجتهادات من بعض جماعات المسجد أو من بعض أئمة المساجد، يتسرعون ومجرد أن ينزل المطر الخفيف يجمعون بين المغرب وبين العشاء. هذا أمر خطير بغي للإنسان أن يحذره، ولا يجوز للإنسان أن يجمع بسبب المطر إلا إذا حصلت المشقة. فإنما الجمع لماذا؟ من أجل دفع المشقة. فإذا وجدت المشقة على الإنسان بسبب هذا المطر نقول له جاز لك الجمع، أما مجرد نزول المطر فيقوم الإنسان يجمع ليس له ذلك. واضح يا جماعة؟ أو مطر أو نحو ذلك من الأعذار التي إذا لم يجمع شق عليه عدم الجمع، شق عليه عدم الجمع، فنقول له اجمع. كمثلا إنسان عنده مريض لا يستطيع أن يتركه ولا يستطيع أن يغيب عنه، فنقول له اجمع، لأن هنا لو تركت الجمع لحصلت عليك المشقة، أو على من؟ على المريض، أو الخائف على نفسه، أو على ماله، أو على أهله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. واضح هذه المسائل؟ نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم، متفق عليه. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيه بيان أن من أفضل الأعمال، رقموا عندكم الفوائد، بيان أن من أفضل الأعمال المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها للحديث الذي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. وكما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأعظم الخيرات إقامة الصلاة، هي من أعظم الخيرات. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الصلاة في أول وقتها، ولأن الإنسان يبرئ ذمته، ربما تحصل له مشاغل تشغله عن الصلاة فيبادر عندما يؤذن المؤذن، يتطهر الإنسان ويخرج من بيته قاصدا بيتا من بيوت الله فيصلي الصلاة في أول وقتها مع جماعة المسلمين. ثانيا، فيه بيان أن المستحب في صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل، تأخيرها إلى ثلث الليل كما هو إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، ما لم يشق على الناس بسبب التأخير. فإذا شق على الناس فلا يجوز للإمام أن يؤخر أو يسبب تأخير الصلاة، فيتساهل بعض الناس في حضور الصلاة بسبب تأخير الجماعة إلى ثلث الليل، أو يكون مخالفا لما أمر به ولاة الأمر، حينئذ نقول له ماذا؟ الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها. للمرأة أن تؤخر الصلاة، صلاة العشاء إلى ثلث الليل، للمرأة أن تؤخر الصلاة، كذلك لها أن تبرد بصلاة الظهر إلى أن ينكسر حدة الحر. أيضا من الفوائد بيان أن المستحب في صلاة الظهر إذا اشتد الحر الإبراد بها، للحديث الذي أورده المؤلف: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولكن كما قلنا لكم لابد أن يلاحظ النظام الذي يسير عليه ولاة الأمر وعمموا به على جماعات المساجد، فيلزمنا ذلك. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
نعم، هذا فيه بيان أحكام قضاء الصلاة، بيان أحكام قضاء الصلاة. فمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها إن كان لعذر وجب عليه أن يبادر إلى قضائها، وإذا كانت عدة صلوات قضاها مرتبة، قضاها مرتبة، إذا فاتته الظهر والعصر مثلا صلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر، ولا يؤخر، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، الحديث. وليس له أن يؤخرها إلى الوقت الذي يقابلها من اليوم التالي، فيؤخر مثلا الظهر إلى الظهر في اليوم التالي أو العصر، ليس له ذلك ولا دليل على ذلك، بل يلحقه الإثم وتأخير بدون عذر. أما من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر فهذا على خطر شديد، و جاء بكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، فينبغي عليه التوبة النصوح من هذا الذنب العظيم، وأن يبادر بقضاء هذه الصلاة التي تركها في الوقت الذي يذكرها. ويجب منا النصح والتوجيه لأبنائنا وشبابنا في البيوت وفي المدارس وفي المساجد بضرورة الاهتمام بشأن الصلاة وأدائها في وقتها، هذا واجب علينا، خاصة على الآباء والأمهات، واجب عظيم في تربية أولادهم والعناية بشأن الصلاة، الصلاة أمرها عظيم. ثم قال رحمه الله: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. إذا مثلا نسي أن يرتب بين الظهر والعصر فصلى العصر وهو يظن أنه قد صلى الظهر، فنقول له في حال النسيان لا حرج في ذلك، ولا نقول له بالإعادة، ولا نأمره بالإعادة، لأن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك إذا جهل الحكم لا يظن أو لا يعرف بأن الترتيب واجب، وأخبرنا بأنه قدم بعض الصلوات على بعض، كذلك لا يؤمر بالإعادة ولكن يعلم، الجاهل يعلم. والدليل أيضا هذا الآية كما ذكرنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والجاهل مخطئ. القضاء يحكي الأداء، صل الصلاة عندما تقضيها كأنما تؤديها بشروطها وأركانها وصفتها. وإذا ذكرتها ليس لك أن تقول ما زال الوقت قد ذهب أن أؤخرها لوقت أرتاح فيه قليلا مثلا، أو أذهب إلى عملي وأصلي الصلاة هناك. لا، بمجرد أن تذكر هذه الصلاة فعليك أن تقضيها كما أنك تؤديها بأركانها وواجباتها وشروطها. خلاصة النسيان والجهل أن الترتيب يسقط في قضاء الصلاة الفائتة بسببين: بسبب النسيان، فإذا ذكر مثلا الظهر بعد صلاة العصر فنقول له لا حرج في ذلك الحديث السابق. الأمر الثاني أو السبب الثاني الجهل، فلو تعمد تقديم صلاة على صلاة منسية فلا حرج في ذلك، ولكنه كما قلنا يعلم. في مسألة تتعلق بالوقت، وهي تحصل عند سفر الإنسان أو عند سكنه في فندق أو يعني في مكان في المدن، فربما يخفى عليه الوقت وربما تخفى عليه القبلة، فبعض الناس يتساهل ويصلي في شقته أو في غرفته إلى أي اتجاه، وهذا خطأ كبير. ينبغي عليك أن تسأل عن الوقت وأن تسأل عن القبلة. تسأل من؟ تسأل الثقة وتسأل المتيقن أيضا، ثقة ومتيقن. فلا يكفي أن تسأل ثقة غير متيقن، لا بد من أن تسأل شخصا ثقة صادق ومتيقن على معرفة الوقت. هذه من الأمور المهمة التي تحصل فيها أخطاء، فتجد بعض الناس يدخل بعض الفنادق فيصلي إلى أي جهة ويتبين له بعد أيام أنه يصلي إلى غير القبلة. فإذا لم يسأل وصلى هكذا بعلمه أو استند إلى علم غير ثقة أو جاهل أو غير متيقن، يقال له أعد الصلوات التي مضت لأنك صليتها بدون عذر وفي غير الوقت، والصلاة في غير وقتها بدون عذر لا تقبل. واضح؟ مسألة ينبه عليها هذه. نعم، كم بقي؟
أحسن الله إليكم.
أشياء قريب كم؟ طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوم مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: الأولى مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. الثانية ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. الثالثة ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم، هذا فيه بيان الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، وهو ما يجب تغطيته في الصلاة، ما يجب تغطيته في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة والصبي والأمة. والدليل على وجوب التغطية قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، حيث ذكر أهل العلم أن الزينة هنا هي ستر العورة، لأن ستر العورة زينة وكشف العورة قبح بالبدن، يقبح البدن عندما يكشف الإنسان عورته، فسترنا الله عز وجل بهذه الثياب زينة لنا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالثياب هي زينة في الصلاة، زينة واجبة وزينة مستحبة. ينبغي أن تكون في الصلاة زينة واجبة وزينة مستحبة. الزينة الواجبة أن تستر ما يجب ستره بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، ويشرع له أن يجعل على عاتقيه شيء، وهي مسألة خلافية في وضع شيء على العاتقين. الأحوط للإنسان ألا يصلي أجرد بدون وضع شيء على العاتقين، إما لحاف وإما غترة أو أي شيء من اللباس يجعله على عاتقيه، وبالإضافة إلى ستر العورة من السرة إلى الركبة، ويجب أن تستر السرة لا تبدو. هناك من يلبس مثلا الإزار خاصة في أيام الحج يحصل تساهل، فيصلي بعض الحجاج وسرته مكشوفة، أو تجد كذلك ركبتيه مكشوفة. والصحيح أن السرة والركبتين من العورة، يجب أن تستر السرة وتستر الركبتين أيضا، فينبغي ملاحظة ذلك في الحج والعمرة. وكذلك من يلبس منا في هذه الأماكن، فهذا الستر واجب. والزينة المستحبة أن يلبس الإنسان ما يجمله، في كما يتجمل الإنسان عند لقاء ضيف أو عند من يحب، فإنه ينبغي له أن يتجمل بلباس طيب فيلبس أحسن ثيابه. في هذا دعوة للذين يتساهلون يلبسون البيجامات أو أثواب النوم، أو يأتي بفوطة أو ما شكل ذلك ويأتي بها إلى المساجد، فهذا خلاف ما يدعو إليه الشارع من أخذ التجمل والزينة في, 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 في المساجد أمام المسلمين ومع جماعة المسلمين. ينبغي ملاحظة ذلك. نحن ولله الحمد في خير، ولا يضر الإنسان أن يخلع ما عليه من الثياب، ثياب النوم أو ثياب العمل، ويلبس الثياب، ثياب الجميلة التي أمن الله عز وجل علينا بها في هذا الزمن، فضل الله عز وجل علينا. تجد الإنسان عنده يعني عشرات الملابس في البيت، من قميص ومن إزار ومن سروال. ينبغي الإنسان أن يري نعمة الله، يري الناس نعمة الله عز وجل عليه، ويكون سبب في تآلف القلوب، لأن اللباس الجميل والرائحة الجميلة من أسباب ماذا؟ التآلف والمحبة بين الناس، وهذا يدعو إليه الشرع ولله الحمد. المسألة الثانية وهي وجوب ستر العورة بما لا يصف البشر، وهذا أمر أيضا مهم جدا، وهو أنه تجد من بعض الناس من يلبس الثياب الرقيقة مع السراويل القصيرة، نصف الفخذ مثلا أو فوق ذلك أو فوق الركبة، وتجده يلبس ثوبا خفيفا بحيث لو شاهدت فخذه تصف بأن هذا أبيض ولا هذا أسود. فكل لباس توصف به منه البشرة بالسواد أو البياض أو اللون فإنه لا تجوز الصلاة معه. أمر مهم جدا، الشيطان حريص على إضاعة الإنسان وإضاعة الصلاة على الإنسان، فينبغي لك أن تتجمل بالجمال الواجب وبالجمال المستحب. ومن جملة الجمال الواجب أن تلبس ثوبا صفيقا ثخينا، إذا كان لك مثلا سروالا قصيرا، وإذا كان سروال طويل فلا مانع أن تلبس، ويكون بذلك قد سترت البشرة. فهذه من المسائل المهمة، اكتبوها ولاحظوها من ترون من إخوانكم وأبنائكم. قال: والعورة ثلاثة أنواع مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة. المرأة الحرة البالغة عورتها كلها، قال: فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، تكشفه في الصلاة عند عدم وجود الأجانب غير المحارم. أما لو صلت في الحرم أو في أماكن مزدحمة في مساجد فيها عدد من الرجال الأجانب، فعليها أن تستر وجهها، تستر وجهها. أما بالنسبة للكفين والقدمين فسترها خلاف بين أهل العلم، الأحوط ستره. وجود الخلاف في المسألة يا جماعة، ينبغي عليك أن تعمل بالأحوط. فكثير من أهل العلم يقول لم يدل هناك دليل على عدم وجوب سترها، يبقى الأمر على الأصل أن المرأة عورة كلها فتستر نفسها جميعا إلا وجهها لأنها بحاجة إلى أن تنظر، وأما بالنسبة لليدين والكفين فعليها أن تستر كذلك. الفريق المقابل الذين يقولون لا يجب ستر الوجه والكفين أيضا يستدلون ويقولون لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المرأة في صلاتها أن تستر كفيها لكن كما قلت لكم قول الرأي الأول قول قوي وعليه كثير من أهل العلم، فينبغي الأخذ به وهو الأحوال، فتستر المرأة وما ضرها لو سترت يديها وسترت رجليها والعباءات والحمد لله متوفرة أو لبس المحارم التي توجد للصلاة، وهذا كثير عندنا والحمد لله. قال ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10. عورة ابني ذكر هنا الابن معناه هو الذكر، فالذكر إلى 10 سنين لو صلى في سرواله وغطى فرجيه عورته قبله ودبره ما نلزمه بماذا؟ بالستر، واضح؟ هذا بالنسبة للذكر من 7 سنين إلى 10 سنين. أما بالنسبة للأنثى فعورتها ينبغي لها أن تستر خاصة بتل 10 لأنها أصبحت قريبة من المرأة التي يرغب فيها، فينبغي أن تستر هذه البنت من 7 سنين إلى 10 سنين وتستر نفسها رغم أنها دون البلوغ. قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم، يدخل في ذلك الرجل الحر هذه المتوسطة والعبد والذكر من 10 سنين إلى قبل البلوغ، أما إذا بلغ أصبح مكلفا، فيشترط أن يكون ساترا للعورة من السرة إلى الركبة. هي قال وهي عورة من عداهم، يدخل في ذلك كما قلنا الرجل الحر والعبد والذكر من 10 سنين، فإنه يشرع له أو يجب عليه أن يلبس من ما يستره من السرة إلى الركبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة.
نعم، في قول المؤلف هذا بيان الشرط الرابع وهو استقبال القبلة. واستقبال القبلة دل عليه قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي علمه الصلاة قال له استقبل القبلة فكبر، استقبل القبلة فكبر. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة في الفرض إلا للعاجز الذي عجز عن استقبال القبلة فله حكم. ومن المسائل المهمة في استقبال القبلة وهو من كان داخل الحرم ويتمكن من مشاهدة الكعبة فيلزمه أن يشاهد عينها، وهذا يحصل فيه أخطاء كثيرة من زائري المسجد الحرام، فتجد رغم أن الصفوف متجهة إلى الكعبة كما هو البلاط الموجود محدد إلى الكعبة، لكن تجد من الناس من يخالف هذه الاتجاهات وينحرف يمينا أو شمالا. والواجب على من كان داخل الحرم ويتمكن من مشاهدة الكعبة يجب عليه أن يصيب عينه، واضح؟ من كان في الحرم فيتجه إلى المسجد، في خارج المسجد يتجه إلى جهة المسجد. من كان في غير البلدان الأخرى في الآفاق فيتجه إلى الحرم كاملا، هذا هو الذي في وسع الناس، ودين الإسلام دين الرحمة والوسع والحمد لله، فينبغي ملاحظة ذلك. الانحراف يمينا أو يسارا، انحرافا يسيرا لا يؤثر لحديث ما بين المشرق والمغرب، لكن ينبغي علينا في ديارنا هنا وفي أي مكان ينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في تحديد القبلة، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الوسائل التي تحدد جهة القبلة. فليس لأحد أن يعتذر اليوم ويأتي ويبني مسجد إلى أي جهة كان، ويكفي أن يقول أن المتجهين إلى شمال. وجدت مساجد عندنا في قبل هذا الوقت متجهة لغير القبلة بسبب أخطاء من بنوا، ولكن بفضل الله اليوم وفي هذا الزمن تطورت الوسائل ووجدت الأجهزة في إدارات المساجد وفي الفروع، هذا من فضل الله علينا وفق الله ولاة أمرنا. فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يبني مسجد أن يجتهد في تحديد القبلة، ويذهب إلى الجهة المسؤولة ويأتي بهم ويقول لهم حددوا لي جهة القبلة، ولا يمانعون في ذلك أبدا والحمد لله. بالله هذا الأمر ينبغي ملاحظته، مع كثير من الناس لا تهتم بهذا الأمر ويقول له استدل عليك بالحديث ما بين المشرق والمغرب، حديث صحيح لكن مع الاجتهاد، مع الاجتهاد. في القديم كانوا يستخدمون وسائل قديمة لكنها قوية ومحددة، وهو يعني بجهة النجوم، خاصة القطب الشمالي والقطب الجنوبي، فيستخدمون هذا القطب في تحديد ماذا؟ القبلة. فينبغي للناس أن يجتهدوا في تحديد القبلة على ما أمر به الشارع. ففي الآفاق ينبغي أن يتجهوا إلى جهة الحرم، وفي داخل الحرم ينبغي أن يتجهوا إلى ماذا؟ إلى عين الكعبة، وبمقدور الإنسان الكعبة واضحة، حتى لو وجدت بعض الأعمدة ينبغي للإنسان أن يعرف تحديد الكعبة ويتجه إليها. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي بيان أن القبلة يسقط استقبالها في حالتين. الحالة الأولى في حال العجز، يعجز أن يستقبل القبلة لمرض مثلا، كون مثلا عنده أجهزة تتعلق به لكونه مريضا، فيقال في حالة العجز وليس عنده من يوجهه صلي كما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. ومن فضل الله عز وجل علينا أنه لا واجب مع العجز، إذا عجز الإنسان عن فعل الواجب سقط عنه الواجب، لكنه ينتقل إلى البديل إذا كان هناك بديل. مسألة الوضوء بالنسبة للمريض هذه من الأمور المهمة أيضا، الطهارة ينبغي عليه أن يتطهر إما بنفسه وإما معه من يساعده من المرافقين، وينبغي العناية بالطهارة، وينبغي العناية باستقبال القبلة وبالوقت أيضا، إلا في حالة عدم القدرة فينتقل إلى البديل كالتيمم. والتيمم لله الحمد وجدت الآن من الوسائل التي يعني أثرت على الناس، وهي تباع في الصيدليات يتيمم فيها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. قال فينتقل، قال فإذا عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا مرض. الحالة الثانية في النافلة في السفر، وليس في محل الإقامة، لك أن تصلي النافلة دون أن تستقبل القبلة، بشرط أن تكون ماذا؟ مسافرا. مسألة خلافية، هل يجوز للمقيم أن يتجه لغير القبلة في حال النفل أو لا؟ الصحيح أن هذا الأمر خاص بماذا؟ بالسفر. فإذا كنت مسافرا وأردت أن تصلي فلك أن تصلي إلى أي جهة كانت، حتى ولو كانت القبلة خلفك، إلا أنه يستحسن أن تبدأ بتكبيرة الإحرام متجها إلى القبلة، فإن فعلت ذلك كان ذلك أفضل، فإن لم تفعل صحت الصلاة. إذن حالتان، حالة الأولى حالة العجز، حالة الثانية حالة صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما المكتوبة فلا بد من ماذا؟ من النزول والصلاة كما ينبغي، من القيام والإتيان بأركانها وواجباتها، إلا أن تكون هناك ضرورة لا يستطيع النزول من على راحلته أو سيارته، وخاف أن يذهب الوقت ولا يمكن الجمع، فله حينئذ أن يصلي على دابته أو على سيارته.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس، في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
نعم، هذا القول من المؤلف رحمه الله في كتابه بيان الشرط الخامس من الشروط التي ذكرها من شروط الصلاة، وهو النية. والنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والأصل في المصلي وجود النية، حتى لا يحصل عند الإنسان شيء من الوسوسة أو الارتباك في شأن النية. فعندما يأتي الإنسان إلى المسجد ويقوم ويتوضأ ويعني يتجهز للصلاة، فإنه بذلك قد نوى أداء هذه الصلاة. ودليلها النية قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهي لجميع الصلوات فرضا ونفلا، وتميز بين الفرض والفرض الآخر، وبين الفرض وبين النفل، وتكون قبل تكبيرة الإحرام. النية قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام تنوي، تجدد النية وتستحضرها، ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فكان التلفظ بها نوعا من البدع، ولم يرد إلا في حال النسك، نسك الحج والعمرة، فتقول: لبيك اللهم حجا، إما مفردا وإما قارنا وإما متمتعا، أو تقول: لبيك اللهم عمرة. فهذه مشروع للإنسان أن يتلفظ بذلك، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم ذكر رحمه الله الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها، فذكر محل النجاسة، المكان النجس، لأن الله عز وجل قد أمر بالطهارة، ومن ذلك أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في ناحية المسجد أمر بصب الماء عليه خيرا له. فالمكان النجس لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، إلا لمن لم يقدر واضطره الأمر كأن يحبس في مكان هذا حاله، فالضرورة لها أحكام، فاتقوا الله ما استطعتم. المكان الثاني المكان المغصوب، ومسألة قبول الصلاة وصحة الصلاة موضع خلاف بين أهل العلم، هل تبطل الصلاة أو تصح الصلاة مع الإثم، كونه يغصب مكانا يستولي عليه ويصلي فيه. الصحيح أن الصلاة مقبولة ولا يجب عليه أن يعيدها، ولكنه يأثم بغصبه، يأثم بغصبه. المكان الثالث المقبرة، وهي مدفن الموتى، حتى ولو كان قليلا، المدفونون فيها لو كانوا قليلا كذلك تسمى مقبرة، ولا تجوز الصلاة فيها، صلاة الفرض ولا النفل. تستثنى صلاة الجنازة على الصلاة على الميت في قبره لمن لم يصلي عليه، كأن يكون إنسان غائب ثم قدم وقد دفن هذا الميت، فله أن يصلي على قبره، وهذا دليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث صلى على المرأة التي كانت تخدم المسجد رضي الله عنها. أما الصلاة جماعة، صلاة الجنازة قبل أن يدفن الميت، فمسألة خلافية، هل يجوز للمصلين أن يصلوا صلاة الجنازة في المقبرة أو لا؟ مسألة خلافية. من يجوز ذلك يستدل بفعل بعض السلف، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، ثبت أنهم صلوا على عائشة رضي الله عنها وحفصة، صلوا عليهما في وسط البقيع، فاستدلوا بهذا الدليل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة. وعدم المجيزون للصلاة في المقبرة يستدلون بالعمومات التي تنهى عن الصلاة في المقبرة، وهذا رأي أحوط، وينبغي إذا لم يوجد فيتجهون إلى جهة ليس فيها قبور فيصلون، ولا يضر الحائط، لا يصلون بين القبور، يتجهون إلى مكان لا يوجد فيه قبور ويصلون، إما يعني في جهة أخرى لا يتكون المقابر أمامهم. والأحوط حقيقة أن يصلى على الجنازة خارج المقبرة، وهناك توجد أماكن ولله الحمد خاصة في مجتمعاتنا وفي مدننا وقرانا توجد أماكن فسيحة خارج المقابر يصلي فيها الناس الجنازة ثم يدخلون الميت إلى المقبرة. المكان الرابع هو الحمام، والحمام ليس المقصود به دورة المياه التي يكون فيها البول والغائط، إنما هو المكان الذي يغتسل فيه بحمامات دافئة، حمامات دافئة كالبخار، هذا غالبا يستخدم في البلاد الباردة، وهو نوع من أنواع العلاج. والنهي في هذا المكان بسبب كشف العورات، لأنه كانت توجد حمامات تكشف فيها العورات فيرى بعض الناس عورات آخرين، فلذلك نهي عن الصلاة في الحمامات. أما الحمامات المعروفة عندنا من دورات المياه التي يبال فيها ويتغوط فلا تجوز بحال من الأحوال. أعطان الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل سواء في الليل أو في النهار، والنهي دليله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل فنهاه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على تحريم الصلاة في أعطان الإبل، ورخص له في الصلاة في مرابض الغنم لأنها بركة. فهذه الأماكن معلومة وواضحة، واستدل المؤلف رحمه الله بحديث في سنن الترمذي وهو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة والحمام. النهي عن الصلاة في المقبرة سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. هذا الحديث الذي أورده المؤلف حديث رواه الترمذي وابن ماجه كما علق عليه في الكتاب هنا، كذلك صححه الإمام الألباني رحمه الله الجميع. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. أسأله تعالى أن يسر أموركم ويعينكم ويوفقكم ويخلفكم في أهليكم وأموالكم خيرا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.